متى في الدين والدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أدب الدعاء في القرآن
المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
برنامج خاص بمناسبة ذكرى ولادة النبي الأكرم وحفيده الإمام الصادق عليهما السلام. ولدت آمنة خير الورى، من به فاخرت الأرض السماء. أحمد المختار قد جاء، ومن ملأ الكون ودادا وأضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، سلام من الباري عليكم ورحمة وبركات، تحية عطرة طيبة مصحوبة بالياسمين والورد، ومع أحلى التبريكات بذكرى المناسبة السعيدة للميلاد المبارك للرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ذكرى ميلاد سادس أئمة الهدى الإمام جعفر الصادق عليه السلام. فأهلا بكم وحلقة أخرى من برنامجكم أعلام الهدى. أيها الإخوة والأخوات، ولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وترعرع في عائلة تدين بالتوحيد وتتمتع بسمو الأخلاق وعلو المنزلة، فإيمان جده عبد المطلب عليه السلام نلمسه من كلامه ودعائه عند هجوم أبرهة الحبشي لهدم الكعبة، إذ لم يلتجئ إلى الأصنام بل توكل على الله سبحانه لحماية بيت الله الحرام، بل إن عبد المطلب كان من الأوصياء عارفا بشأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومستقبله المرتبط بالسماء من خلال الأخبار التي أكدت ذلك، وكذا حال عمه أبي طالب سلام الله عليه، فقد استمر في رعاية النبي الأكرم ودعمه لأجل تبليغ الرسالة والصدع بها حتى آخر لحظات عمره المبارك، متحملا في ذلك أذى قريش وقطيعتهم وحصارهم له في الشعب. أما والدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالروايات دالة على نبذهما للشرك والأوثان، ويكفي دليلا قول الرسول الأعظم: لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات، وفيه إعاز إلى طهارة آبائه وأمهاته من كل دنس وشرك. أعزائي الأفاضل، في الظروف العصيبة التي كانت تمر بها البشرية سطع النور الإلهي فأضاء العباد والبلاد مبشرا بالحياة الكريمة والسعادة الأبدية، وذلك عندما بوركت أرض الحجاز بمولد النبي الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفيل سنة 570 ميلادي. أما عن يوم ميلاده السعيد فقد حدد أهل بيته وهم أدرى بما في البيت الطاهر، فقالوا هو يوم الجمعة 17 من شهر ربيع الأول بعد طلوع الفجر، وتتحدث المصادر التاريخية والحديثية عن وقوع حوادث عجيبة يوم ولادته، منها انطفاء نار فارس وزلزال، وتساقطت الأصنام المنصوبة في الكعبة على وجوهها حتى عميت على السحرة والكهان أمورهم، طلعت نجوم لم ترى من قبل هذا. واشتهر حبيب إله العالمين باسمين محمد وأحمد، وقد ذكرهما القرآن الكريم، وروى المؤرخون أن جده عبد المطلب قد سماه بأمر الله عز وجل محمدا، وأجاب من سأله عن سبب هذه التسمية قائلا: أردت أن يحمد في السماء والأرض، وبشر به الإنجيل على لسان النبي عيسى عليه السلام كما أخبر القرآن الكريم بذلك وصدقه علماء أهل الكتاب، وقد حكاه قوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، صدق الله العلي العظيم.
صادق الأقوى يا محمد، يا طاهر الأخلاق يا محمد، يا هدي الأكوان يا محمد، يا تاج رسل الله يا محمد، يا خير خلق الله يا رسول الله.
محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم.
عليه الصلاة والسلام يا نبي الله،
صفي الله ولي الله محمد،
يا حبيب الله،
حبيب الله
محمد
يا رسول الله
يا رسول الله.
أعزائي الكرام، من مظاهر البركة المحمدية ظاهرة الاستسقاء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي حدثت مرارا منذ بداية حياته الشريفة. فالمرة الأولى لما أصاب أهل مكة الجدب العظيم، حيث أمر عبد المطلب ابنه أبا طالب عليهما السلام أن يحضر حفيده محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فأحضره وهو رضيع فوضعه على يديه واستقبل الكعبة وقدمه إلى السماء وقال: يا ربي بحق هذا الغلام، وجعل يكرر قوله ويدعو: اسقنا غيثا مغيثا دائما هطلا. فلم يلبث ساعة حتى أطبقت الغيوم وجه السماء وهطل المطر منهمرا. وتكرر الاستسقاء ثانية بعد مدة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المرة غلاما حين خرج به عبد المطلب إلى جبل أبي قبيس، ومعه وجوه قريش يرجون الاستجابة ببركة النبي الأكرم. ونقل المؤرخون مستمعين الأفاضل أن قريشا طلبت من أبي طالب أن يستسقي لهم، فخرج أبو طالب إلى المسجد الحرام وبيده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو غلام كأنه شمس دجى تجلت عنها غمامة. فدعا الله سبحانه بالنبي، فأقبلت السحب في السماء وهطل المطر، فسالت به الأودية وسر الجميع. وقد ذكر أبو طالب هذه الكرامة أيضاً عندما تمادت قريش في عدائها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته المباركة، فقال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضلي.
النبي صلوا علي صلوات الله علي، كلكم قولوا سوا صلوات الله علي.
النبي صلوا علي صلوات الله علي، كلكم قولوا سوا صلوات الله علي.
أيها الإخوة والأخوات، نجدد لكم أزكى التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى مولد النورين المباركين، مولد سيد الأنبياء والمرسلين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وحفيده وناشر سنته وسادس أئمة عترته الإمام جعفر الصادق عليه السلام. نتابع أحبائنا تقديم برنامج أعلام الهدى من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في حلقته الخاصة بهذه المناسبة، بالاستماع للمحة عما قام به ناشر السنة المحمدية النقية في تعريف العالمين بقيم العدالة والكرامة الإلهية التي جاء بها جده المختار صلى الله عليه وآله. نستمع لما يقوله ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ فرحان السعدي، الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإمام الصادق سلام الله عليه عمل في مجالات متعددة، ابتداء من الفقه والعقيدة محور عمل الإمام، انتهاء إلى الكيمياء والفيزياء، والذي ظهر جليا على يد جابر بن حيان. مؤخرا علمت أن جابر بن حيان لم يكتشف فقط خامض النتريك كما يشاع، وإنما اكتشف النتريك والهيدروكلوريك والكبريتيك وصودا الكاوية، وهذه هي تقريبا ثورة في مجال الكيمياء وصانعة لتطور الكيمياء المعاصرة. ولكن بعض عمليات عدم النشر العلوم ناجمة عن أن هذه العلوم تصل إلى الطواغيت وتتحول فيما بعد إلى سيف بيدهم. في مجال الفيزياء أيضا كان يعمل مع هشام بن الحكم على تعريف ما يسمى الآن، أنا في تقديري أنه الإلكترون، لأنه هو في زمان يسمونه الجوهر الفرد، كان هو يسميه جوهر الفرد. نعتقد أن الذرة الآن إذا قسمت، الشيء الوحيد الذي لم يقسم هو الإلكترون، لا نقطع أنه المقصود الإلكترون، بس وفق العلوم الحالية الجوهر الفرد هو الإلكترون. هذا من ناحية العلوم. من ناحية الدين والعقيدة وتحديات العقيدة التي ظهرت نتيجة للترجمات اليونانية وحتى السريانية، انبرى الإمام الصادق إلى تعليم طلبته الردود والمناقشات والمجادلات التي أصبحت فيما بعد العمود الفقري للعقيدة الإسلامية، في الردود على الدهرية وعلى الزنادقة وعلى ألقى إلينا بعدم الوجود إله إلى كل ذلك من خلال تلامذته ومن خلال مناقشاته الشخصية هو مع المنحرفين. الإمام الصادق في تلك المرحلة ظهر فيما بعد استمرت حتى مع الإمام الرضا في ومع جالوت ومع يعني زعماء اليهودية والمسيحية والصابئية، إلا أنها نشأت في تلك المرحلة في مرحلة الإمام الصادق التي بدأت فيها تلك التحديات. وإلى الآن إذا أردنا أن نعود إلى شيء حتى فيما يخص التعليم الديني، يعني هذا علم الكلام له شطحاته وله فوائده، وعلم الكلام هو المعرفة الإلهية والمعرفة بالإمامة والمعرفة بالمعاد والمعرفة بالنبوة. في تلك المرحلة من الإمام الصادق وضع لبنات ما ينبغي أن يتم النقاش فيه وهو ما ينفع، أما الجدليات والصفصطة فقد تنطلي على أهل الجهل لكنها لا يمكن أن تكون عاملا علميا إلى الأبد. والآن أصبح أكثر وضوح لدى الناس الفارق بين الصفصطة الساذجة التي لم تعد قادرة على المقاومة العلمية في مقابل الفكر الحقيقي وتجديده الذي نشأ على يديه سلام الله عليه.
نشكر ضيفنا الكريم سماحة الشيخ فرحان السعدي الباحث الديني من العراق على مشاركته القيمة هذه. ونتابع أعزائنا تقديم هذا البرنامج الخاص بعيد 17 من شهر ربيع الأول، وبعدما تقدم من وقفات احتفائية بالمولد النبوي الشريف نتوقف عند ثاني المولدين المباركين، فكونوا معنا. يا ابن النبي محمد أنت الذي أوضحت قصد ولاء آل محمد، يا سادس الأنوار يا علم الهدى، ضل امرؤ بولائكم لم يهتدي، يا صادقا شهد الإله بصدقه، فكفى شهادة ذي الجلال الأمجد. نعم أحبة الخير والفضيلة، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام سادس الأئمة الأطهار من أهل البيت المعصومين الذين نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خلافتهم من بعده. ولد الإمام الصادق عليه السلام سنة 83 للهجرة، وترعرع في ظلال جده الإمام علي السجاد وأبيه محمد الباقر صلوات ربي عليهما، وعنهما أخذ علوم الشريعة ومعارف الإسلام مغترفا من معين الوحي ومنبع الحكمة الإلهية ومن ألقابه الصابر والفاضل والطاهر والكافل. مناقب الصادق مشهورة ينقلها عن صادق صادق، ومن دوحة العز التي فرعها سام على أوج السماء سامق. أعزائي الكرام، لقد تميزت مدرسة أهل البيت التي أشاد بناءها الأئمة الأطهار لاسيما الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام بأنها مدرسة الرسالة المحمدية الأصيلة التي حفظت لنا نقاء الإسلام الوضاء. وهكذا تبوأ الإمام السادس مركز الإمامة الشرعية بعد آبائه الكرام، وبرز إلى قمة العلم والمعرفة مرموقا حتى ملأ الدنيا بعلومه، وقد أدلى في حديث أعرب فيه عن سعة علومه فقال: والله إني لأعلم كتاب الله من أوله إلى آخره، كأنه في كفي، فيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر ما كان وخبر ما هو كائن. وقد كان من مظاهر ساعة علمه أنه قد ارتوى من بحر علومه 4000 طالب. أما عن كرمه وجوده فكان من أندى الناس كفا، يجود بما عنده لإنعاش الفقراء والمحرومين. سأله فقير يوما فأعطاه 400 درهم، فأخذ الفقير وذهب شاكرا. فقال عليه السلام لخادمه: أرجعه. فقال الخادم: سئلت فأعطيت، فماذا بعد العطاء؟ قال الإمام عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الصدقة ما أبقت غنى وإنا لم نغنه. فخذ هذا الخاتم فأعطه، فقد أعطيت فيه 10000 درهم، فإذا احتاج فليبعه بهذه القيمة. أما الصدقات في السر أيها الإخوة والأخوات، فإنها أفضل الأعمال وأحبها لله سبحانه، لأنها من الأعمال الخالصة التي لا يشوبها أي غرض من أغراض الدنيا، وقد ندب إليها أئمة الهدى عليهم السلام، كما أنها كانت منهجا لهم. فكل واحد منهم عال جماعة من الفقراء وهم لا يعرفونه، والإمام الصادق عليه السلام كان يقوم في غلس الليل البهيم، فيأخذ جرابا فيه الخبز واللحم والدراهم فيحمله على عاتقه ويذهب به إلى أهل الحاجة من فقراء المدينة فيقسمه فيهم وهم لا يعرفونه، وما عرفوه حتى مضى إلى الله فافتقدوا تلك الصلات فعلموا أنها منه. وما لقب بالكافل إلا لأنه كفل الفقراء والأيتام والمحرومين وأنفق عليهم وأعالهم.
هذا الشعار مردده لا إله إلا الله، نحيي بحلاح المولده لا إله إلا الله، عيد وتهاني فرحة وأماني،
جعفر الصادق هالاسم
لا اله الا الله،
مساك العرش ظلم رسيم
لا اله الا الله،
عيد وتهاني.
ماذا يقول القائلون بمدحكم من بعد مدح الله في القرآن؟ صلى الإله عليكم ما غردت ورق على ورق من الأفنان. نشكر مستمعين الأفاضل على رائع استماعهم لهذه الحلقة الخاصة بذكرى الميلادين السعيدين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الصادق عليه السلام. ومن خلال برنامج أعلام الهدى استمعتم إليه من طهران، ونهدي لحضراتكم أزكى وأحلى الأمنيات بقبول الأعمال والطاعات، ونرجو لكم من الباري عز اسمه السعادة في الدنيا والآخرة مصحوبة بالعزة والكرامة الدائمة، اللهم آمين. ونسألكم الدعاء، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة فضيلة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع موضوع البحث هو طهارة اللسان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في حديث معتبر في الكافي لثقة الإسلام الكليني عن الإمام الصادق عليه السلام أن رجلا من بني إسرائيل مؤمنا دعا ربه مدة 3 سنوات ليرزق بالولد، تزوج وكان طامعا في الولد، كل إنسان يحب الولد، فلم يرزق 3 سنوات. مع كثرة دعائه وصلاته آخر شيء حسب التعبير طفش، فرفع يده إلى السماء قال: يا رب، إما أنت ما تسمع، وإما أنت بخيل فلا تستجيب. ليش أنا قاعد أدعو 3 سنوات وما تستجيب إلي؟ أطلب منك الولد. فرأى في الرؤيا أن هاتفا يكلمه ويقول له: إنك، لاحظوا، إنك تدعو الله عز وجل منذ 3 سنين بلسان بذيء وقلب عات غير نقي. الدعاء يحتاج لشغلتين: قلب طاهر طيب ونية صافية، ويحتاج له لسان طيب نظيف. انت كلا الامرين غير موجود عندك، لسانك بذيء، لسانك فاحش، لسانك سباب، لسانك تهام يتهم الاخرين، لسانك لعان. هذا عنصر اول يخليك ما تستجاب الدعاء، وايضا قلبك مو نظيف فلا يستجاب لك. نظف لسانك، طهر قلبك، بعدين ادعو ربك. فمو بس الأعمال تفسد، الدعاء لا يستجاب، الذنوب تتراكم على أثر كون الإنسان ذا لسان بذيء، نعوذ بالله. هذا واحد من النتائج. إحدى هذه النتائج، نتائج لسان البذيء، سوء العلاقات. الإنسان يعيش حياته في المجتمع، نادر إنسان يريد يعيش وحده ما يرتبط بأحد، بالتالي يحتاج أن يرتبط بزوجة ويكون إليه أبناء ويكون إليه جيران وإخوة ويعمل مع جماعة ويتاجر مع جماعة. الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، فإذا كان سيء اللسان بذيء الكلام كيف يستطيع أن يصنع لنفسه جوا اجتماعيا بهذا المعنى؟ تبدأ القضية من بيته، لا يستطيع أن يسعد في حياته الزوجية من كان بذيء اللسان. قسم من الناس يقول أنا طبيعتي هالشكل، طبيعتي عصبي، طبيعتي إذا واحد غلط علي أغلط عليه، قال لي كلمة أعطي 10. طبيعتك خربانة، صلح نفسك، هذا مو محل فخر. الإنسان إنما يفتخر بالطبائع الحسنة. كنت أقرأ في ترجمة بعض العلماء والأدباء هاي الصفة، سبحان الله، كل واحد عنده هذه الصفة، صفة بذاءة اللسان تسجل عليه. يقول لك كذا وكان شاعرا بذيء اللسان. هسا عنده يمكن 50 صفة أخرى، يمكن يكون كريم، يمكن يكون سخي، يمكن أن يكون كذا، بس هذه العار يظل يلحقه. بعضهم سنة 360 هجرية متوفى، احنا اليوم 437، يعني بعد 1000 سنة تقريبا، اقل من 1000 سنة من الزمان، مع ذلك يعرف فلان من الناس انه وكان بذيء اللسان. فهذا النبز اللي يلحقه، هذه الصفة السيئة اللي رح تكون عنوان إليه، الانسان ينبغي ان يكون عنوانه الخير والصلاح، لأن يعرف بهذه الطريقة. بس هذه بذاءة اللسان وفحش القول أول عنوان يواجه الإنسان، لأنه ما يحتاج إلى شيء، يحتاج لك بس تسلم عليه وتقول له شلونك، إذا كان بذيء اللسان تعال استلم. السخاء يحتاج أن تجربه يسوي لك أكله وما يسوي لك، تعاشره مدة من الزمان. ما أدري العلم يحتاج إلى أن فترة من الزمان تقعد إياه وتشوف، تسأله، تأخذ وتعطي إياه، تشوف عالم لو مو عالم. بس هذه بذاءة اللسان ما يحتاج لها شيء، وما يحتاج أنت حتى تجربها، تسمع عنه ترى فلان سب فلانا وشتمه وأفحش له القول. فينبغي أن يلتفت الإنسان جيدا إلى هذا الجانب، وأن يجتنبه اجتنابا تاما. لا يستطيع الإنسان صاحب اللسان البذيء والفاحش أن يصنع علاقات اجتماعية سليمة مع غيره، لا مع زوجته ولا مع أسرته ولا في داخل العمل الذي يعمل ومحيطه العملي ولا مع المجتمع. أي عيشة هذه للإنسان لا يستطيع أن يكون فيها علاقات حتى مع داخل أسرته وبيته، لا يستطيع أن يشعر بطعم النعيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد ينبغي أن يكون عنوانك. ما تقدر ذاك البعيد تقول قول السديد، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك ورد في الحديث عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أن الحلم أو الصمت فدام السفيه. فدام يعني كمامة، مثل كمامة، زين، هذا أحسن شيء يغطي حتى لا يطلع الكلام مالي. فدام هو في الأصل ذول المجوس عندما يأتون إلى النار التي يقدسونها يخلون على فمهم مثل الكمام اللي الآن يستخدمه الأطباء، يقولون لا يطلع من أنفاسهم شيء سيء يخرب قداسة النار. طيب، هذا يسمونه فدام. هذا الصمت وهذا الحلم وعدم الرد يخلي أمام السفيه حاجز عن الاستمرار. ومن الآثار السيئة للسان البذيء إيذاء المسلم وإيذاء الآخرين. الإيذاء على أقسام، قد يكون الإيذاء بالضرب، وقد يكون بالجرح وإخراج الدم، وقد يكون باللسان، وقد ورد في الشعر العربي: ولا يلتام ما جرح اللسان. هذه الجروح العادية تحتاج إلى 3 أيام أقل أكثر تبرى وتشفى، لكن إذا أحد اعتدى على إنسان اعتداء لفظيا وأفحش له القول وشتمه وسبه، هذا من الممكن أن يبقى فترة طويلة من الزمان يؤثر في نفس ذلك المعتدى عليه. إيذاء للمؤمن، هذا من مصاديق إيذاء المؤمن والمسلم، وإيذاء المؤمن والمسلم حرام. يقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ينبغي للإنسان أن يطهر لسانه قدر الإمكان، وإذا زلت في مكان من الأماكن يقوم بأمرين: الأمر الأول أن يستغفر ربه لأنه تجاوز الحد الإلهي، والثاني أن يعتذر لذلك الطرف لأنه تجاوز حقه. تكلم كلام سيء على زوجته، يروح يعتذر إلى زوجته. تكلمت بكلام سيء على زوجها، بعد أن تستغفر ربها تروح تعتذر إلى زوجها. يعتذر الأستاذ إلى تلميذه إذا كان قد تكلم عليه بكلام سيء، يعتذر الرب العمل إلى العامل إذا كان قد شتمه، بعد أن يستغفر ربه ينبغي أن يعتذر للعامل. تتصور أنه هذا ما دام جاي كذا، هذا من الجنسية الفلانية، سوقه بكم كلمة وكم لعنة وإلى آخره، وهذا مقصر في العمل. لا، لقد أربيت عليه، يقول الإمام عليه السلام. ينبغي للإنسان أن يكون هكذا، عندئذ يتحقق يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم عفيفي اللسان، سديدي القول، حسني الفعل، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف. شكرا للمتابعة، ونسألكم الدعاء.
صلواتي. صلواتي ربي.
يا قريبا ممن دعاه بالعبادة شرفتنا، كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا، فهي مأوى النخل إليه وهي جسرك ما بيننا، للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا. يا ربي جود علينا يا حبيب صادقنا، جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا قانتينا.
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي.
ابتهالي بين الليالي، ما لغيرك مدت يدي، يا وجودي طال سجودي بين حبك والمسجد، في صلاتي وجهت ذاتي نحو نورك يا مقصدي، ما دعاني للحب داع كان شوقي في الموعد. يا ربي يا مفري بيتك المعمور قصري، وقفت أطرق بابك عفوا طول شوقي طول عمري طول عمري.
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي.
الصلاة حيا عليها في جنانك أحبابها، والمعالي أنت علاها والمساجد أبوابها، جئت أرنو رحمة ربي ملء قلبي أكوابها، فاسقي روحي ذلا عزيزا هام نحوك محرابها. يا ربي يا جهاتي قبلتي للأمنيات، كل المساجد مرت بثغري كنت فيها بسملاتي.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له التي وعد المتقون فيها النار من ماء غير آسد النار من لبن لم يتغير طعمه والنار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء خميما فقطع أمواءهم حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر.
حي على الفلاح.